بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب من اقتدى بمن أخطأ بترك شرط أو فرض ولم يعلم. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. قال: رواه أحمد والبخاري. قال: وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الإمام ضامن، فإذا أحسن فله ولهم، وإن أساء فعليه، يعني ولا عليهم. قال: رواه ابن ماجه. قال: وقد صح عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه صلى بالناس وهو جنوب ولم يعلم فأعاد ولم يعيدوا، وكذلك عثمان رضي الله تعالى عنه. قال: وروي عن علي رضي الله تعالى عنه من قوله رضي الله عنهم. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على جواز إمامة أهل الرخص لأهل العزائم كالإمامة الجالس للقائم وإمامة المتيمم للمتوضئ، انتقل إلى بيان مسألة أخرى، وهي: ما هو الحال فيما إذا صلى الإمام وقد أخطأ أو أخل بشرط من شروط الصلاة عن جهل أو عن نسيان وهو لا يعلم، لكن المأمومون أتوا بذلك الشرط، فهل تبطل صلاة المأمومين لبطلان صلاة الإمام، أو أن المأمومين صلاتهم صحيحة وعلى الإمام أن يعيد صلاته ولا يلزمهم أن يعيدوا؟ هذه مسألة أوردها المصنف رحمه الله لأنها من تمام آداب الإمامة، وترجم لهذه المسألة بقوله: باب من اقتدى، يعني هو يتحدث عن المأمومين، من اقتدى بمن أخطأ. والمراد بالخطأ هنا مطلق الترك، أو أن المراد به الترك نسيانا، وإلا فإنه لو تعمد الترك فصلاته باطلة يقينا. بل ربما لو أن الإمام تعمد ترك شرط من شروط الصلاة كالطهارة أو استقبال القبلة فإن صلاته تبطل، بل ربما يخرج الأمر عن البطلان إلى أمور لا تحمد أو لا يحمد عقباها. فلو أن إنسانا تعمد الصلاة بغير وضوء وهو عالم غير ناس حكم عليه بعض العلماء بالخروج من الملة، لأن هذا الإنسان يعتبر مستهزئا بهذا الحكم، مستهزئا بفعل الصلاة، والمستهزئ إنما يستهزئ برب العالمين. ولذلك قالوا يكفر، لكن إذا فعلها نسيانا فإن هذا شيء يخرج عن إرادته وعن طاقته. ولهذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم اعتذر يوم أن هم أن يصلي بالناس على غير طهارة، فقال للناس بعد أن تطهر وصلى: يا أيها الناس، إنما أنا بشر مثلكم، إنما أنا بشر مثلكم. وقد مر فيما مضى قوله عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. ولذلك الإمام إذا نسي بأن دخل في الصلاة أو صلى وأكمل الصلاة وهو على غير طهارة، كان يكون جنبا أو يكون منتقض الوضوء، فما هو الحال؟ إن تذكر أنه غير متوضئ، أو إن وضوءه قد انتقض في أثناء الصلاة، إما أن يكون قبل الدخول وذلك بأن يقف في المحراب مستعدا للصلاة فيتذكر فهو بالخيار، إن شاء استناب واستخلف من يصلي بالناس ويذهب هو لتطهير أو للطهارة لإعداء يعني لتجديد وضوئه أو لرفع طهارة رفع حدثه. أما إذا كان قد دخل في الصلاة ثم تذكر أنه غير متوضئ أو أنه جنب أو طرأ له طارئ كأن يرعف الإمام يعني يخرج منه الرعاف أو يغلبه البول أو ينتقض وضوءه بناقض، ففي هذه الحال يخرج من الصلاة ويستخلف من يتمم للناس صلاته، ثم يعود ويعيد صلاته. أما إذا كان تذكره لعدم الطهارة بعد الفراغ من الصلاة، بعد أن عاد إلى بيته تذكر أو رأى آثار انتقاض الوضوء والحدث، ففي هذه الحال يلزمه أن يعيد الصلاة، وصلاة المأمومين صحيحة ولا يلزمهم أن يعيدوا صلاتهم. هكذا جاءت الآثار، وهكذا ذهب الفقهاء إلى هذه الأحوال. المأمومون صلاتهم صحيحة، أما هو يعني الإمام فلا. وهكذا لو حدث تقصير من الإمام، تقصير من الإمام كتأخير الصلاة عن وقتها أو الإخلال ببعض أركانها كعدم الطمأنينة أو غير ذلك مما يعد تقصيرا في الصلاة، فالمأمومون صلاتهم صحيحة والإثم والتقصير على الإمام. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك المؤلف بعد أن عقد هذه الترجمة وإن أخبرهم فإنه لا يلزمهم أن يعيدوا، لأنهم صلوا صلاة كاملة ليس فيها نقص، وليس له أن يخبرهم لأنه قد يترتب على إخبارهم ضرب من التشكيك وضرب من بلبلة الفكر. نعم يقول ما الحكم إذا لم يستخلف، إذا لم يستخلف الإمام فالمأمومون لهم أن يتموا صلاتهم، كل يصلي لنفسه لأن الإمام يعني ترك شيئا وحقا له، وما دام الناس قد دخلوا في الصلاة فيلزمهم أن يتمموا صلاتها أن يتمموا صلاتهم. نعم. وإن تقدم أحد وأتم الصلاة فلا بأس. ما فهمت. ما دام دخلوا ابتداء جماعة فنسأل الله أن يكتب لهم ثواب الجماعة. أورد المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب حديثين وآثار. فالحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يصلون بكم. وهذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن أمراء وعن أئمة يأتون في آخر الزمان يصلون للناس، يؤخرون الصلاة وقد ينقصون من أعمال الصلاة. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعلون إذا كان هذا شأنهم يؤخرون الصلاة؟ قال صلوا في بيوتكم ثم صلوا معهم فإنها لكم نافلة. وبين في هذا الحديث فإن لكم الثواب وعليهم الوزر. ولذلك قال يصلون لكم أو يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم، فالثواب لكم والثواب لهم، وإن أخطأوا فلكم ثوابكم لأنكم أديتم الصلاة على الوجه المطلوب، وعليهم ما نقصوا حيث إنهم تقدموا للإمامة وقصروا فيها. والحديث كما يقول رواه أحمد والبخاري. فالنبي عليه الصلاة والسلام أثبت لنا في هذا الحديث حق المأمومين، وأنه لا ينتقص، وأنهم يثابون في الحالين، حالة إكمال الإمام وإتمام الصلاة، وحالة نقص الفعل من الإمام. المأمومون لا ينالهم شيء. وهذا هو الوجه أو محل الاستنباط والاستدلال والمناسبة للترجمة، حيث لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم على المأمومين بالنقص الذي صدر من الإمام، بل بين لنا إن المأمومين حقهم وثوابهم حاصل وإن كان ثمة تقصير من الإيه؟ من الإمام. ثم قال وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الإمام ضامن، الإمام ضامن. والضمان يقتضي أنه إذا حدث تقصير من المأموم يتحمله الإمام، إذا كان تقصير من المأمومين يتحمله الإمام، هذا معنى الضمان. وقد سبق لنا الكلام على هذا الحديث، المؤذن مؤتمن والإمام إيه؟ ضامن. قال الإمام ضامن، فإذا أحسن فله ولهم. ولذلك إذا أحسن الإمام الصلاة ينال ثوابه وثواب المأمومين، فإن الدال على الخير كفاعله، وإن أساء فعليه، يعني إساءته ولا تلحق المأمومين، يعني فعليه، قال يعني ولا عليهم. وهذا قوله يعني ولا عليهم لعله إدراج، لأن قوله وإن أساء فعليه يعني على الإمام حق الإساءة، وقوله ولا عليهم هذا ما فهمه الناس أو ما فهمه بعض الرواة فبين به ووضح. قال الحديث رواه ابن ماجه. وسيأتي الكلام على هذا الحديث بأنه لم يثبت لم يصح، لكن هذا الحديث يشهد له حديث أبي هريرة، فإن كان لم يصح لضعف في سنده فمعناه صحيح، إذ جاء حديث أبي هريرة بنفس المعنى، وعضد حديث أبي هريرة حديث سهل بن سعد حيث يعد شاهدا له. ثم قال المصنف يعني المجد بن تيمية يذكر لنا بعض الآثار وقد أوردها معلقة. قال: وقد صح عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه صلى بالناس وهو جنوب. نام رضي الله عنه وكأنه احتلم ونسي، وبعد أن صلى بالناس وتتبع إزاره فوجد فيه آثار الاحتلام، وكان قد فرغ من الصلاة، ولذلك تطهر وأعاد الصلاة ولم يلزم أحدا بذلك، وهو يندرج تحت قوله عليه الصلاة والسلام: وإن أساء فعليه، يعني ولا عليه، فعليه أو فلهم ولا عليه، ولا عليه فلهم وعليه. قال: صح عنه أنه صلى بالناس وهو جنب ولم يعلم، يعني لم يعلم بأنه جنب، نسي ذلك أو ما كان على يعني تصور بأنه قد أجنب. قال: ولم يعيد، فأعاد يعني أعاد الصلاة، ولم يعيدوا يعني المأمومين. وكذلك عثمان، أيوة، هذا الأمر قد وقع أيضا لعثمان رضي الله تعالى عنه. ووجه الاستدلال بذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم لم ينكروا عليهما، ولم يأتي عن أحد أنه أعاد الصلاة، مما يدل على أن هذا الأمر شائع عندهم وأنه معلوم. قال: وروي عن علي رضي الله تعالى عنه من قوله، يعني علي لم يقع في هذا الأمر ولم يفعل ذلك، لكنه سئل فأفتى وبين للناس أن الإمام إذا صلى بالناس وهو جنب غير عالم فلا يلزم المأمومين إعادة الصلاة. فهذا أثر روي عن ثلاثة من الخلفاء الراشدين الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم، وأمر بأن يسار على سنتهم، فهذا عمر، وهذا عثمان، وهذا علي رضي الله تعالى عنهم، اتفق رأيهم على أن الإمام إذا صلى وهو جنب غير عالم فصلاته يلزمه أن يعيدها لبطلانها لافتقاد شرط فيها وهو الطهارة، وأما المأمومون فصلاتهم صحيحة. يقول: بالنسبة لحديث إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني، كيف ينسى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن النسيان من الشيطان، والحال أن الملكين اللذين جاء إليه وهو ولد وشق بطنه وأخرج حظ الشيطان منه؟ هذا الكلام يعني كلام واستدلال في غير محله، فإن النسيان نعم من عادة البشر، والله سبحانه وتعالى أخبر أن الأنبياء ينسون، كما قال سبحانه وتعالى في حق آدم: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. والنسيان لا يؤاخذ عليه الإنسان، لأنه أمر يخرج عن الإرادة. وهذا الحديث حديث صحيح أخرجه الشيخان، وقد مر بنا في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أبواب سجود السهو صلى بهم إحدى صلاتي العشي العصر أو الظهر، وصلى ركعتين وسلم وقام من مكانه وذهب ووقف في مقدمة المسجد، وفي بعض الروايات أنه دخل البيت وأن ذا اليدين ذكره وقال له: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم تقصر ولم أنسى. ثم سأل: أحقا ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فأكمل صلاته ثم قال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. وهذا نص منه عليه الصلاة والسلام. وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. وأما ما ذكر من مسألة الملكين وأنهم أخرجوا منه حظ الشيطان، فحظ الشيطان ليس مقصورا في النسيان، وإنما حظ الشيطان من الهوى، وحظ الشيطان من شدة وإثارة الشهوة، وحد الشيطان إنما هو في أمور كثيرة ليس النسيان منها. ولعل السائل جال في خاطره ما روي في كتاب الإمام مالك رحمه الله من قوله صلى أو مما نسب إليه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إني لا أنسى ولكن أنسى لأسن. فهذا مرسل وخبر منقطع وبلاغ لم يتمكن العلماء من وصله، فلا يعارض قوله: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، وإذا نسيت فذكروني. قال: حديث سهل بن سعد في إسناده عبد الحميد بن سليمان وهو ضعيف، لكن كما قلنا يعضده ويشهد له حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو صحيح. قوله: يصلون بكم، قال لفظ البخاري: يصلون لكم، باللام التي للتعليل، والمراد الأئمة. وهذا الحديث وهو قوله يصلون لكم استدل به الإمام الشوكاني على مسألة طال الكلام فيها وذكرت فيها أخبار أخر، وهي: هل يجوز للناس أن يأموا فاسقا، وهل يجوز للناس أن يصلي بهم إمام فاسق؟ والعلماء قد تنازعوا في ذلك واستدلوا بآثار أنه لا يصلي بالناس فاسق، وأن الأئمة وفد الله، وأن الأئمة وفدكم بين أو وفدكم عند الله، فلن بغي أن تختاروا أهل الفضل وأهل التقوى. ثم قال الإمام الشوكاني بعد أن ساق الأدلة وبعد أن بين ما فيها وتعارضها، قال: وقد فتح الله عليه بأنه وجد دليل، هذا الدليل لم يرى من استدل به ولم يرى من يحتج به، وهو أنه يجوز أن يصلي للناس من قال لا إله إلا الله، ومن كان صلاته في نفسه صحيحة فصلاته لغيره صحيحة. واستدل بهذا الحديث على أن النبي أقر، قال: يصلون لكم ويؤخرون الصلاة، ولا شك أن تأخير الصلاة واتخاذها ديدنا وعادة يعد من الفسق. قال: يؤخرون الصلاة، فإن صلوا فلكم ولهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر صلاتهم وصححها وقال: إن على المأمومين أن يتبعوا الإمام ويقتدوا به ولا يخرجوا عليه. كل ذلك يؤكد لنا أن المأموم إذا اجتهد وصلى وحدث النقص في صلاة الإمام فصلاته صحيحة. قال: يصلون لكم باللام التي للتعليل، والمراد الأئمة. قوله: فإن أصابوا فلكم، أي ثواب صلاتكم. قوله: ولهم، هذه اللفظة ليست في البخاري وهي في مسند أحمد، لكنها تفهم ما دام أنهم أحسنوا فالله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. والمراد أن لهم ثواب صلاتهم. قال: وزعم ابن بطال، وهو أحد شراح صحيح الإمام البخاري، أن المراد بالإصابة هنا إصابة الوقت، لكن هذا يعني تخصيص بدون موجب، والإطلاق في الإصابة ينطلق إلى موافقتها للصواب الذي يثاب عليه المؤمن. قال: واستدل بحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا: لعلكم تدركون أقواما يصلون الصلاة لغير وقتها، فإذا أدركتموهم فصلوا في بيوتكم في الوقت ثم صلوا معهم وجعلوها سبحة. ومعنى سبحة يعني نافلة. قال: وهو حديث حسن أخرجه النسائي وغيره. قال: فالتقدير على هذا، فإن أصابوا الوقت وإن أخطأوا الوقت فلكم، يعني الصلاة التي في الوقت. وهذا تحصيل حاصل، لأنهم قد صلوا الصلاة في الوقت، وإنما أراد فإن أصابوا في صلاتهم التي صلوا وأدوها بكامل فرائضها وسننها فلكم. وقال وأجاب عنه الحافظ بأن زيادة لهم كما في رواية أحمد تدل على أن المراد صلاتهم معهم لا عند الانفراد، يعني الصلاة التي صلوها معهم. والصلاة التي صلوها معهم ادعى ابن بطال أنها خارج الوقت، وهذا لو كانت خارج الوقت فإنها تكون قد أخل بشرطها ولا تقبل من تعمد ترك الصلاة حتى يخرج وقتها. قال: وكذلك أخرج الإسماعيلي وأبو نعيم في مستخرجيهما، وكذلك أخرج هذه الزيادة ابن حبان من حديث أبي هريرة وأبو داود، وأبو داود من حديث عقبة بن عامر مرفوعا بلفظ: من أما الناس فأصاب الوقت فله ولهم. قال: وفي رواية لأحمد في هذا الحديث: فإن صلوا الصلاة لوقتها وأتموا الركوع والسجود فهي لكم ولهم. قال في الفتح: فهذا يبين أن المراد ما هو أعم من إصابة الوقت. قال ابن المنذر: هذا الحديث يرد على من زعم أن صلاة الإمام إذا فسدت فسدت صلاة من خلفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين صلاته وصلاته. قوله: وإن أخطأوا، أي ارتكبوا خطيئة ولم يريد الخطأ المقابل للعمد، وإنما أراد التقصير أو النقص، لأن الخطأ المقابل للعمد لا إثم فيه. يقصد بذلك النسيان، فإن الإنسان إذا قصر في صلاته أو نسي في صلاته النسيان مرفوع إثمه، كما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، يعني إثم الخطأ وإثم النسيان. ولذلك لا يأثم الإمام، لكن يلزمه أن يعيد الصلاة إذا ترك شرطا أو ركنا. يعيد الصلاة لأن إجزاء الصلاة، لأن الصلاة المجزئة لا بد أن تشتمل على الشروط والأركان، وقد أخل بها. وهذا الإخلال كما قلت إذا كان عمدا فإنه يبطل صلاته، ولربما يخرج صاحبه عن الملة. أما إذا كان هذا الترك نسيانا فإنه يرفع عنه الإثم، لكن لا بد أن يعيد الصلاة، فإن الصلاة التي صلاها غير مجزية. وفرق بين القبول والإجزاء وبين الصحة والإجزاء، فقد تكون الصلاة صحيحة يعني من حيث أركانها وشروطها لكنها غير مقبولة، وقد تكون الصلاة صحيحة يعني من حيث أداؤها بالشروط والأركان وتكون مجزية، فهي صحيحة مجزية، وقد تكون صحيحة غير مجزية لأن الله تعالى لم يقبلها. ففرق بين الصحة والقبول كما أشار إلى ذلك العلماء رحمهم الله. قال قوله: وإن أخطأ وارتكب الخطيئة ولم يرد الخطأ المقابل للعمد لأنه لا إثم فيه. قال المهلب: فيه جواز الصلاة خلف البر والفاجر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما فرق بين الأئمة. قال: واستدل به البغوي على أنه يصح صلاة المامومين إذا كان إمامهم محدثا، يعني عليه حدث وعليه الإعادة، وأخذوا ذلك من فعل وصنيع عمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنه. قال في الفتح: واستدل به غيره على أعم من ذلك، وهو صحة الائتمام بمن يخل بشيء من الصلاة، وكذا كان وهو صحة الائتمام بمن يخل بشيء من الصلاة ركنا كان أو غيره، لكن ينبغي أن يحمل ذلك على النسيان أو على الجهالة، أما إذا حمل على التعمد فلا. ركنا كان أو غيره إذا تم المأموم، وهو وجه للشافعية بشرط أن يكون الإمام هو الخليفة، بشرط أن يكون الإمام هو الخليفة أو نائبه. أما إذا كان الإمام متطوعا فلا، لأنهم فرقوا بين الإمام الخليفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن النقص الذي يكون منهم لا يتأثر به المأموم، لكن إذا كان الإمام متطوعا فإنه يخضع لذلك التنظيم الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا بالسنة سواء فأقدمهم هجرة، ثم قال: أكبرهم سنا. هذا في الأئمة غير الخلفاء. وأما إذا كان الإمام هو الخليفة أو كان هذا نائبه يعني الإمام الراتب، فإنه لا بد، فإنه لا يشترط في ذلك هذا التنظيم. قال: والأصح عندهم صحة الاقتداء إلا لمن علم أنه ترك واجبا، يعني على سبيل الايه؟ التعمد. ومنهم من استدل به على الجواز مطلقا، قال: وهو الظاهر من الحديث، ويؤيده ما رواه المصنف عن الثلاثة الخلفاء رضي الله عنهم، لكن هذا الوارد عن الخلفاء الثلاثة محمول على النسيان، وإلا فلا يتصور أن أحد الأئمة الثلاثة، أعني عمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم، أن يفتي بأنه يجوز للإمام أن يصلي بالناس وهو جنب متعمدا، فإن هذا من العبث، وإن هذا من الاستخفاف، وإن هذا من الاستهتار بالصلاة، ولا شك أن العبث والاستهتار مما يعني ينقض الإيمان، فضلا عن أنه يبطل الصلاة، لأن الله سبحانه وتعالى إنما أمرنا إذا أردنا أن نقوم إلى الصلاة أن نلتزم بشروطها. نعم. يعني كل إمام. نعم. من ناحية، لا، هو ظاهر كلامه أنه أي نقص سواء كان واجبا أو كان دون الواجب. نعم. ما فهمت السؤال. ايش الفرق بين كونه يعني بارتكاب المحرمات؟ الحديث وهذه المسألة التي مرت بنا ان الحكم جاء مطلقا، فيشمل مطلق الفسق سواء كان هذا بترك واجب او بارتكاب محرم، لان الانسان عند الصلاة عندما يباشر الصلاة لا يكون على المحرم، ها؟ وقد ورد: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وان عودته الى الصلاة ربما يكون قد سبقها توبة، لكن الاخطر من هذا الفسق الناشئ عن البدعة، هذا لانه يتعلق بالاعتقاد، فقد يكون أصعب من الفسق الناشئ عن التقصير، لأن الفسق الناشئ عن التقصير يتأثر به صاحبه، وأما الفسق القائم على الابتداع فقد يؤدي إلى نشر تلك البدعة، لأن هذا الإمام قد يكون أحد الدعاة إلى تلك البدعة. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما ورد عنه، لأن الغرض من الدعوة إلى الجماعة هو جمع كلمة المسلمين، وأن مثل هذا الخلل يعني يمكن إصلاحه دون أن تتفرق كلمة المسلمين. قال: ويؤيده ما رواه المصنف عن الثلاثة الخلفاء رضي الله عنهم، قوله: والإمام ضامن. قد قدمنا الكلام على حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عن وعلى معنى الضمان في باب الأذان. قوله: وإن أساء فعليه، فيه أن الإمام إذا كان سيئا كأن يدخل فيه أن الإمام إذا كان مسيئا كأن يدخل في الصلاة بركن مخلا بركن أو شرط عمدا فهو آثم، ولا شيء على المؤتمين من إساءته. ثم قال: باب حكم الإمام إذا ذكر أنه محدث أو خرج لحدث سبقه أو غير ذلك، ما هو حكمه؟ هل يستخلف أو ينظر المأمومين؟ ونحن قلنا إن هذا الحكم أو هذه المسألة يندرج تحت صور. إذا كان هذا الحدث خصوصا إذا كان الإمام راتبا يعني نائبا للإمام أو كان حاكما، له أن ينظر المأمومين حتى يتخلص من الحدث. أما إذا دخل في الصلاة فليس له أن ينظرهم، وهو مخير بين أن يستخلف أو أن يترك المأمومين يكملون صلواتهم. هذا ما دلت عليه الآثار. يقول: باب حكم الإمام إذا ذكر أنه محدث أو خرج لحدث سبقه يعني غلب عليه أو غير ذلك. قال عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استفتح الصلاة فكبر ثم أومى إليهم أن مكانكم، ثم دخل ثم خرج ورأسه يقطر فصلى بهم، فلما قضى الصلاة قال: إنما أنا بشر مثلكم وإني كنت جنبا. قال: رواه أحمد وأبو داود. وقال: رواه أيوب وابن عون وهشام عن محمد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فكبر ثم أومى إلى القوم أن اجلسوا، وذهب واغتسل، وذهب فاغتسل. ثم قال: وعن عمرو بن ميمون قال: إني لقائم ما بيني وبين عمر رضي الله تعالى عنه غداة أصيب إلا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، فما هو إلا أن كبر، فسمعته يقول: قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه. وتناول عمر رضي الله تعالى عنه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فقدمه فصلى بهم صلاة خفيفة. قال: مختصر من البخاري. السلام. قال: وعن أبي رزين قال: صلى علي رضي الله تعالى عنه ذات يوم فرعف، والظاهر أن فيها وجهين: رعف ورعف. فأخذ بيد رجل فقدمه ثم انصرف. قال: رواه سعيد في سننه. وقال أحمد بن حنبل: إن استخلف الإمام فقد استخلف عمر رضي الله تعالى عنه وعلي رضي الله عنه، وإن صلوا وحدانا فقد طعن معاوية رضي الله عنه وصلى الناس وحدانا من حيث طعنا أتموا صلاتهم. هذا الحديث أو هذا الباب ساق فيه المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي بكرة. وقد عرفتم إن هذا الحديث روي في مسند أحمد وأبي داود، وجاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري. والذي جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكبر، ولذلك العلماء رجحوا ما في صحيح البخاري من أن النبي عليه الصلاة والسلام هم بالصلاة ولم يدخل، وجعلوا هذا الحكم مقصور أو وجعلوا هذا الحكم مقصورا على من هم بالدخول في الصلاة ولم يكبر له أن يحبس الناس وله أن ينظرهم، أما إذا كبر ودخل في الصلاة فليس له ذلك، وعليه أن يستخلف أو أن يترك الناس يتمون صلواته. قال حديث أبي بكرة قال الحافظ اختلف في وصله وإرساله، يعني هل هو متصل أو منقطع. وفي الباب عن أنس عند الدارقطني واختلف في وصله وإرساله كما اختلف في وصل حديث أبي بكرة وإرساله، يعني كأنه حديث ذو علة. قال وعن علي عند أحمد والبزار والطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة يعني مضعف، وعن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه مرسل لأن عطاء من التابعين، ولذلك قال مرسلا عند أبي داود ومالك. وعن أبي هريرة عند ابن ماجة قال الحافظ وفي إسناده نظر. وعن محمد بن سيرين، كل هذه يعني شواهد لحديث الباب لكنه مرسل لأن محمد بن سيرين من التابعين. قال وعن محمد بن سيرين عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا عند أبي داود كما ذكر المصنف. قال والحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بألفاظ ليس فيها ذكر أن ذلك كان بعد الدخول في الصلاة، وإنما الذي جاء أن النبي بعد أن عدل الصفوف تذكر، ليس فيها ذكر أن ذلك كان بعد الدخول في الصلاة، وفي بعضها التصريح بأن ذلك كان قبل التكبير كما تقدم. قال في الفتح يمكن الجمع بين روايات الصحيحين وغيرهما بأن يحمل قوله فكبر في رواية أبي داود وغيره على أراد أن يكبر، أو بأنهما واقعتان. اجمعنا قلنا أظن مر بنا هذا الكلام وقلنا ما المراد بقوله بأنهما واقعتان، يعني أنهما قصتان، مرة كبر ومرة لم يكبر، لكن هذا يعني مستبعد كما تقدم عن ابن حبان. نعم، ولذلك هذا الذي ذكره الإمام الحافظ ورجح رواية الصحيحين على غيرها. قال وذكره أيضا القاضي عياض والقرطبي يعني أبو العباس في شرحهما على مسلم. وقال النووي إنه الأظهر، يعني أنها واقعتان. فإن ثبت ذلك، لكن كما أشار المصنف إلى أن كل الروايات التي نقلت لنا هذا الخبر متكلم فيها، فإن ثبت ذلك يعني فبها أنها واقعتان، وإلا يعني وإن لم يثبت ذلك كما هو الواقع لأن رواياتي غير الصحيحين لا يعني مطعون فيها، لم تسلم منها رواية، فالصريح منها ليس صحيح والصحيح منها كما يقولون ليس صريح. قال وإلا فما في الصحيحين أصح. فكأن الإمام الشوكاني رحمه الله يرى الترجيح ويرى أن الذي جاء في الصحيحين هو الذي يعمل به. قوله ثم أومأ أي أشار ورواية البخاري فقال لنا، فتحمل رواية البخاري على إطلاق القول على الفعل، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أومأ ففهم الناس أنه يقول. ويمكن أن يجمع أن يكون جمع بين الكلام والإشارة، قوله أم مكانكم قال منصوب بفعل محذوف هو وفاعله، والتقدير إلزموا مكانكم. قوله ورأسه يقطر أي من ماء الغسل، لأنه دخل واغتسل ثم خرج. قوله فصلى بهم قال في رواية للبخاري فصلينا معه، وفيه جواز التخلل الكثير بين الإقامة والدخول في الصلاة. لكن كما سبق الإشارة إلى أن من العلماء من يرى أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وإلا فغيره من الأئمة له أن يستخلف، خصوصا إذا توقع طول المسافة، يعني وجود فراغ، لأن النبي تركهم وقد أقيمت الصلاة ودخل بيته واغتسل ثم رجع، ولا شك إن هذا تخلل طويل. قوله إنما أنا بشر قال قد تقدم الكلام على مثل هذا الحصر. قوله وإني كنت جنبا قال فيه دليل على جواز اتصافه صلى الله عليه وآله وسلم بالجنابة، لكن كما هو معلوم إن الجنابة التي تلحق النبي عليه الصلاة والسلام لا تكون احتلاما، وإنما هي من مباشرته صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يعني قد يكون فرق ما بينه وبين غيره، لأن الشيطان ليس له عليه سبيل. قال وعلى صدور النسيان منه، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.